وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحميدي وأبو بكر رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. هذا كلام المصنف رحمه الله على أصل آخر من أصول السنة، وهو الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأصل من شعائر السنة وأهلها في مواجهة أهل البدع والأهواء من الرافضة والناصبة ومن جرى مجراهم، فإنه يجب على كل مسلم أن يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة السنية، فإن الأمر في الدين لا يتوقف على مجرد الاعتقاد في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو نحو هذا، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى من بلغ لنا هذه الأشياء. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين عاينوا نزول الوحي، وهم الذين تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أدوه وبلغوه لهذه الأمة. فلولا الله تبارك وتعالى ثم هؤلاء الصحب الأخيار لما وصل لنا شيء من الدين. فكان من حقهم كما بيّن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد فيهم العقيدة الطيبة، وأن يظن بهم الظن الحسن، وأن يذب عنهم وعن أعراضهم، وألا ينتقص أحد منهم على الإطلاق. قال رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. إذا تكلمنا على الترحم فكلامنا عليه ككلامنا على الترضي، فإن الصحابة رضي الله عنهم يترحم عليهم كما يترضى عنهم. الترحم معناه سؤال الرحمة، والترضي معناه سؤال الرضا، فأنت تسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم، وتسأله كذلك أن يرحمهم. وهذا يشمل الصحابة كلهم كما قال رحمه الله: فلا يستثنى منهم أحد. وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترحمون على بعض ويلعنون بعضا، نسأل الله العافية. قال: فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استدل بهذه الآية في بيان الواجب الذي يجب للصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم، فإن الله تبارك وتعالى في هذا الموطن من سورة الحشر ذكر المهاجرين أولا، ثم ثنى بالأنصار، ثم بيّن الواجب على من بعدهم في حقهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو واجبنا نحن الذين أتوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، نحن الأجيال اللاحقة التي ورثت العلم والدين عنهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لذلك وأن يستعملنا فيه. واجبنا أن نكن لهم المحبة والرحمة والمودة، وأن ندعو الله عز وجل أن يرضى عنهم وأن يرحمهم. قال: فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم. الإيمان المنفي هاهنا هو الإيمان الواجب، وقد سبق بيان هذا في الكلام على الإيمان. فإن الاستغفار للصحابة رضي الله عنهم والترحم عليهم والترضي عنهم كل ذلك من واجبات الإيمان، فمن ضيع شيئا منه فقد ضيع الإيمان الواجب عليه. قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. أطلق القول هاهنا لأنه أطلق الكلام على السب، وهذا هو ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإذا تكلمنا على إطلاق السب من غير تفصيل إن كان هذا السب يعود إلى كذا أو كذا كما سنبين إن شاء الله، فإذا حصل هذا الإطلاق فإننا نطلق الحكم، نقول هو مبتدع أو ليس على السنة أو مائل عن الجادة أو زائغ عن الحق، يطلق الحكم بناء على إطلاق السبب. قال: وليس له في الفيء حق. الفرق بين الفيء والغنيمة في قول طائفة من أهل العلم أن الفيء هو ما يؤخذ من أموال الكفار بغير قتال، وأن الغنيمة هي ما يؤخذ من أموالهم بقتال. فالذي يتنقص الصحابة رضي الله عنهم ليس له في الفيء حق بدلالة القرآن كما استدل به الإمام مالك رحمه الله. ولهذا قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هؤلاء هم المهاجرون. ثم قال: والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الآية: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء، لأن الله تبارك وتعالى بيّن ما يجب على الناس تجاه الصحابة، فكأنه سبحانه وتعالى جعل الفيء مرتهنا بهذا الواجب، فمن أتى به كان مستحقا له، ومن ضيعه فليس له في الفيء نصيب. هذا توضيح كلام المصنف رحمه الله وبيانه في مسائل. المسألة الأولى: حد الصحبة. متى يطلق على الرجل أنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يدخل معنا فيما تكلمنا فيه؟ اعلم أن الصحبة في اللغة تطلق على المقارنة وإن قلت. الصحبة في لغة العرب تطلق على مطلق المقارنة، فمن قارن أحدا أو صاحبه فهو صاحب له، وإن قلت هذه المقارنة أو هذه الصحبة. وبناء عليه فالصحابي في اصطلاح العلماء لابد أن يشتمل على هذا المعنى، ولا ينبغي أن يقيد بقيد، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، فإن الخلاف في حد الصحبة مشهور والأقاويل فيه كثيرة، ولكن المعتمد عند أهل العلم والحديث لا سيما متقدميهم وأهل السبق فيهم أن الصحبة لا ينبغي أن تقيد بقيد، فلا ينبغي أن يقيد الصحابي بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كذا وكذا، أو ما شاه في موقف كذا وكذا، أو سمع منه كذا وكذا. الصحيح في تعريف الصحابي اصطلاحا أنه لا ينبغي أن يقيد بمثل هذه القيود. ولهذا قال أهل العلم بناء على التعريف اللغوي المذكور: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. مرة أخرى: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه مطلق اللقاء، وإن كان قد رآه رؤيا أو لم يسمع منه شيئا على الإطلاق، فمثل هذا معدود في الصحابة في قول المحققين من أهل العلم والحديث. ولكن إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن روايته يقال لها مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول في الراجح المعتمد. وقولنا مؤمنا به يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به، كالذين رأوه من الكفار أو المنافقين أو نحوهم، وإن أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن أحدا من الكفار لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد وفاته، يعد في الصحابة؟ لا، ما يعد في الصحابة. وقولنا ومات على الإسلام يخرج من ارتد والعياذ بالله، فإن من الناس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه مؤمنا به ثم ارتد والعياذ بالله، كعبد الله بن خطل وأمثاله، فهؤلاء لا يعدون في الصحابة. إيه لو رجع؟ نعم، هذا فرع صحيح، هذا فرع يذكره أهل العلم. ماذا لو عاد مرة أخرى إلى الإسلام؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الصحبة لا ترتفع عنه وأنه لا يزال صحابيا على شاكلته. المسألة الثانية تفضيل الصحابة عن من بعدهم. إذا عرفت حد الصحابي فإنه يجب عليك أن تعرف العقيدة فيه. ما عقيدتك في الصحابة؟ عقيدتك في الصحابة تتمثل في تفضيلهم على من جاء بعدهم. لابد أن تعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضلون على كل من جاء بعدهم، وهذا هو الذي نطق به القرآن والسنة. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى كما في الآيات السابقة الذكر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكمثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن السنة أخرج الشيخان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما. والصحيح في الحديث خيركم أو خير الناس، لم يصح بلفظ خير القرون كما هو مشتهر عند كثير من الناس. وأخرج أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وفي بعض الألفاظ زيادة القرن الثالث. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا بعض ما جاء في الكتاب والسنة في الدلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. وهنا مبحث مهم، وهو تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم، هل هو تفضيل من جهة القرن بأكمله أم من جهة الأفراد؟ بمعنى، هل المقصود بكلامنا تفضيل الصحابة كجيل أو كقرن على الأجيال أو القرون التي جاءت بعدهم؟ أم ذلك يتعدى إلى أفراد الصحابة فيفضل كل فرد بعينه على كل فرد ممن أتى بعده؟ وإن كانت الثانية، فهل هذا التفضيل مطلق أم هو مخيد بقيد؟ الجواب عن هذا: أولا، اكتب هذا، الصحابة رضي الله عنهم يفضلون من جهة المجموع ومن جهة الأفراد، يفضلون من جهة المجموع ومن جهة الأفراد. ما معنى هذا؟ يفضل الصحابة كقرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. فمجموع الصحابة أفضل من مجموع من جاء بعدهم، وقرن الصحابة أفضل من قرن من جاء بعدهم، وهكذا. وتفضيلهم من جهة الأفراد هذا أيضا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، فيفضل كل واحد من الصحابة بعينه على كل واحد ممن جاء بعده. ولكن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي حيثية التفضيل. يفضل من أي حيثية؟ اكتب: يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن جاء بعدهم فضلوا كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن جاء بعدهم لأجل الصحبة، لأجل الصحبة. فهذا تفضيل مطلق، تفضيل من جهة الإجمال، من جهة العموم. ما معنى هذا؟ معناه أن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعده لأجل شرف الصحبة، فإنه لا يعدله شيء. هذا من جهة العموم. ولكن من جهة التفضيل المقيد، قد يفضل بعض من جاء بعد صحابة على بعض الصحابة. كيف هذا؟ إذا قارنا بين رجل من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كمثل طارق بن شهاب، يعني من الأمثلة لذلك طارق بن شهاب رحمه الله ورضي عنه، هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولم يسمع منه شيئا، فهو صحابي كما بينا. ولكن إذا قارنا بين مثل هذا الرجل رضي الله عنه وبين مثل الشافعي أو مالك أو أحمد أو أمثالهم من الأئمة، فإنه لا شك أن الأئمة شأنهم في الإسلام أجل ونفعهم للمسلمين أعظم، فيفضلون على مثل هذا تفضيلا مقيدا، يفضلون من جهة ماذا؟ من جهة هذا النفع أو هذا الأثر في الإسلام. لكن من جهة الصحبة لا، طارق بن شهاب أفضل منهم ومن كل من جاء بعدهم لأجل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر من أنكر من أهل السنة أن يقال في عمر بن عبد العزيز إيش؟ خامس الخلفاء. أبدا، هذا غلط. وأين ذهب الحسن بن علي في وقت خلافته القصير؟ أين ذهب معاوية رضي الله عنه؟ ما يصح هذا. وإن سلمنا بأن عمر بن عبد العزيز كان له من العدل وكان له من الأثر وكان له من الفضل وكان 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 بما قد يفوق أحيانا ما وقع في عهد معاوية رضي الله عنه، ولكن معاوية صحابي، خال المؤمنين، كاتب الوحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فهو لأجل الصحبة لا يفوقه أحد. بارك الله. المسألة الثالثة، تفاضل الصحابة فيما بينهم. الصحابة كما أنهم يفضلون على من جاء بعدهم فإنهم يتفاضلون فيما بينهم، فليسوا على درجة واحدة، وإن كانوا يشتركون في فضل ماذا؟ في فضل الصحبة، لكن هم فيما بينهم متفاوتون. وهذا التفاضل له صور. الصورة الأولى، اكتب الصورة الأولى، تفضيل الخلفاء على من سواه. تفضيل الخلفاء الأربعة طبعا على من سواهم، وتفاضلهم فيما بينهم، وتفاضلهم فيما بينهم. فالخلفاء الأربعة مقدمون على من سواهم من الصحابة، والأربعة فيما بينهم متفاضلون. كيف صورة التفضيل؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب، ما الدليل على هذا؟ أما الدليل على تفضيل الخلفاء عموما فهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وهو حديث صحيح معروف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وأما بالنسبة للتفاضل فيما بينهم فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا دليل واضح في المسألة، وهذا هو الذي يقال له عند المحدثين مرفوع حكمي. هذا من قول الصحابي لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق المحدثين، إذا أسند الصحابي أمرا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع باتفاق المحدثين. وإنما تنازعوا فيما إذا لم ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو نصنع كذا من غير أن يصرح بنسبته إلى زمن الوحي والنبوة، فهذا فيه نزاع عند أهل العلم والحديث. لكن إذا صرح بنسبته إلى العهد النبوي فله حكم الرفع وفاقا. طيب، من المباحث المهمة ها هنا أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذه قاعدة احفظها جيدا، في ترتيب الخلفاء نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا من جهة الفضل ومن جهة الخلاف. لماذا نتكلم على شأن الخلافة ردا على أهل البدع الذين أنكروا هذه الخلافات بعضها أو كلها؟ فالخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. كيف ثبتت خلافته؟ نزاع بين أهل السنة. نزاع كيف يعني؟ هل ثبتت بالبيعة ولا ثبتت بالنص؟ نزاعها هنا فقط، لكن ثبوت الخلافة من حيث هو مجمع عليه بالطبع بين أهل السنة. لكن كيف ثبتت هذه الخلافة؟ هل بطريق البيعة في السقيفة فقط ولا بالنص؟ الصحيح الذي عليه المحققون وهو ما نصره شيخ الإسلام وغيره أن الخلافة ثبتت أصالة بالبيعة وتبعا بالنص الخفي أو بالإشارة. اكتب هذا، ثبتت خلافة الصديق رضي الله عنه ببيعة الصحابة في السقيفة وبالإشارة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالنص الصريح، لا بالنص الصريح. فعندما ننفي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ننفي النص الذي هو من جنس نص الرافضة. رافضة تدعي النص في من؟ في علي رضي الله عنه، هكذا نص صريح. فنحن نقول في أبو بكر ليس هناك نص صريح، ولكن هناك نص إشاري. ما هو؟ هناك نصوص متعددة تدل على هذا، من جهة أولا إمامة أبي بكر عند عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا ثابت في وقائع متعددة، فإمامته في الصلاة فيها شبه من إمامته في الإمارة والخلافة، هذا أولا. ثانيا ثبت في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه في أشياء، قالت فإن لم أجدك تشير إلى الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ثالثا ثبت في صحيح مسلم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا نص في المسألة، قال ادعي لي أباك وأخاك فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأراد صلى الله عليه وسلم فعلا أن يكتب كتابا وأن ينص نصا صريحا وعهدا بينا، لكن منعه عن ذلك ماذا؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لا يختلفون في أبي بكر رضي الله عنه وهو ما كان. ثم كان الخليفة من بعده عمر. كيف ثبتت خلافته؟ بالاستخلاف من قبل الصديق رضي الله عنه، ثم ببيعة الصحابة بناء على هذا الاستخلاف. ثم كان الخليفة من بعده عثمان. كيف ثبتت خلافته؟ بالشورى، بناء على ماذا؟ على ترشيح عمر رضي الله عنه، رشح ستة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ومن المعروف جلالتهم في الإسلام، فتشاور الصحابة في ذلك كما تعرفون، وحصل هناك يعني أقاويل وترتيبات وكذا، حتى استقر الأمر على من؟ على عثمان رضي الله عنه. ثم كان الخليفة من بعده علي. كيف ثبتت خلافته؟ بإجماع، ببيعة الصحابة الذين كانوا معه رضي الله عنه، وهذا هو المعروف عند أهل السنة في هذه المسألة. فإن بعض أهل السنة نازع في هذا، نازع في خلافة علي رضي الله عنه بناء على أن زمانه لم يكن زمان جماعة، بل كان زمان فرقة، فمن الصحابة من تخلف عن البيعة، ومنهم حتى من قاتل علي رضي الله عنه، فتوقف بعض أهل السنة في هذا، لكن الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة وفي مذهبهم ثبوت خلافة علي، حتى استقر نص الإمام أحمد رحمه الله من توقف في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا بالنسبة للكلام على الخلافة. وبالنسبة للكلام على الفضل فهو كالكلام على الخلافة سواء، ولكنني أشير إلى الخلاف الذي وقع في تفضيل عثمان على علي. وقبله أنبه على أن الشيخين أبا بكر وعمر لم يختلف فيهما أهل السنة أبدا، بل الفائدة ها هنا أن الشيعة الأوائل الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان لم يتنازعوا في تقديم الشيخين حتى على علي. فأعرف هذا حتى تعرف أن الرافضة مذهبهم خبيث وأنهم لا يرجعون إلى أصل في مذهبهم هذا. فالشيخان رضي الله عنهما لم يختلف فيهما حتى الشيعة الأوائل الذين قدموا عليا على عثمان، وإنما وقع النزاع بين أهل السنة في بداية الأمر في تقديم عثمان على علي، فمنهم من قدم عثمان، ومنهم من قدم علي، ومنهم من توقف. هنا فائدة عارضة، وهي من توقف في عثمان وعلي يقال لهم مرجئة. مرجئة في الإيمان؟ لا، مرجئة في شأن من؟ في شأن عثمان وعلي. وهذا تجده في كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني أثرا تقريبا عن أحد السلف، نسيته الآن، لكن هذا قول معروف، يقال كان فلان من المرجئة الأولى. احفظ هذه العبارة، يقال كان فلان من المرجئة الأولى. إيه المرجئة الأولى دول؟ الذين يرجئون عليا وعثمان ولا يقدمون أحدهما على الآخر، توقفون فيهما. فهذا كان نزاعا بين أهل السنة، ولكن الذي استقر عليه الأمر تقديم عثمان بدلالة النص. ما النص هذا؟ حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، فهذا نص في تقديم عثمان. ولهذا قال من قال من السلف كسفيان الثوري ويحيى بن معين وغيرهما، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على تقديم من؟ على تقديم عثمان في الخلافة. فهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة في جهة الفضل وفي جهة الخلافة، ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الصورة الثانية تفضيل العشرة، تفضيل العشرة المبشرين بالجنة. ذكرنا منهم أربعة الخلفاء رضي الله عنهم، تتمتهم من يحفظ الحائية؟ من يحفظ منظومة الحائية لأبي داود؟ لا أحد؟ من عايز التتمة بقى؟ من عايز تمام العشرة؟ سعيد وسعد، أحسنت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير بن مندح. ثالثا تفضيل المهاجرين والأنصار، وتفضيل المهاجرين على الأنصار. فالمهاجرون والأنصار لهم أيضا فضيلة في الصحابة رضي الله عنهم، والفريقان فيما بينهما يتفاضلان فيقدم المهاجرون على الأنصار. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه، فكان دائما يقدم المهاجرين على الأنصار، كما في الآيات المذكورة آنفا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين، ثم ذكر بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وكمثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ويدل أيضا على تفضيل المهاجرين والأنصار بعض الآيات والأحاديث العامة، كمثل الآيات والأحاديث العامة في فضيلة الهجرة، وهذه معروفة عندكم، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه فيما يتعلق بالأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذا واضح في تفضيل الأنصار وفي تقديم المهاجرين عليهم، لأنه قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إذن فشأن المهاجرين أعظم. رابعا تفضيل أهل بدر الذين شهدوا بدرا، وفي تفضيلهم الحديث المعروف الثابت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في ذكر واقعة طاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خامسا تفضيل أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية، وفي فضلهم يقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم عن أم مبشر الأنصارية زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. سادسا وأخيرا، تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده. وفي هذا يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. المسألة الرابعة: حكم سب الصحابة. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول الذي جمع فيه التفصيل في شأن هذه المسألة، تحيل على الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذا كتاب مهم جدا في مسألة سب الدين وسب الرسول وتطرق إلى سب الصحابة، كتاب عظيم جدا. قال رحمه الله: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره. انتهى كلامه رحمه الله، وتتمته فيها تأكيد لهذا المعنى. فتحصل عندنا في تفصيل الصحابة ما يلي، اكتب هذا: من سبهم سبا، من سبهم سبا يعود إلى دينهم، يعود إلى دينهم، كمثل تكفيرهم أو تفسيقهم، عامتهم معظمهم يعني، فهذا كفر باتفاق أهل السنة، ما في نزاع في هذا. إنما يحكي النزاع من لم يؤصل المسألة كما سأشير إليه إن شاء الله. طيب، دي الحالة الأولى. يلتحق بهذا كما بيّن بعض أهل العلم مما لم يرد في كلام شيخ الإسلام هذا، يلتحق بالكفر من كفر أحد الخلفاء، من كفر أحد الخلفاء الأربعة. ويلتحق بهذا أيضا من رمى عائشة بالفاحشة، لأن الله عز وجل قد برأها منها في القرآن، فمن رماها بما برأها الله منه فقد كذب القرآن. هذه الحالة الأولى، الكفر. الحالة الثانية: من سبهم سبا، من سبهم سبا لا يعود إلى دينهم، لا يعود إلى دينهم، كما ذكره شيخ الإسلام، يقول فلان بخيل من الصحابة، فلان من الصحابة بخيل، فلان من الصحابة ليس عنده زهد، ليس عنده علم، ليس فقيها، كما قال بعضهم قبحه الله في أبي هريرة رضي الله عنه، قل أبو هريرة ليس بفقيه. في يعني قصة طيبة ذكرها الذهبي في السير، ولست أتأكد من صحتها حتى نسيت يعني في ترجمة من، لكن هي قصة مشهورة، فإن صحت فهي من دلائل قدرة الله عز وجل ومن مظاهر دفاعه عن الذين آمنوا. يقال: كان رجل من أهل الحديث يجادل رجلا حنفيا، مذهب أبي حنيفة، في مسألة المصراء. ما المصراء؟ ارفع يدك. مصراء، الشاة المصراء، الشاه المصراء. ايوه، نعم. فمعلوم حديث ابي هريره رضي الله عنه في المصراء، ان من اشترى شاة مصراء او دابه مصراء، بعدما يكتشف تصريتها هذه فإنه بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من ترك. طبعا مذهب الحنفية خلاف هذا، يقول هذا خلاف القياس، وهذا مش عارف إيش والكلام. ترجع لإعلام الموقعين، كلام القيم مهم جدا المسألة هذه. فرجل المحدث يقول للرجل الحنفي هذا: يا أخي، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فقال أبو هريرة: لم يكن فقيها، لأنه من أصول الحنفية من ضمن القواعد عندهم يعني أن الراوي للحديث إذا لم يكن فقيها فإن روايته ترد. يقول الحاكي يعني أو كما جاء في القصة، قال: فنزلت حية من السقف، سقف البيت، نزلت حية من سقف البيت، وجعلت تسعى تطارد هذا الرجل، فقيل له: تب 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 إلى الله يعني من هذا الذي قلته. فتاب وأناب، فعادت الحية من حيث جاءت. فإن صح هذا فحسبك به، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا يبقى من سبهم سبا لا يعود إلى دينهم، رماهم بالبخل أو الجبن أو عدم الزهد أو كذا، فهذا ليس بكافر ولكنه فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، يستحق التعزير الشديد والتأديب البليغ. نعم. حالة ثالثة: من لعن وقبح مطلقا، يعني لم يصرح في سبه بما يعود إلى الدين أو لا يعود إلى الدين، ولكنه أطلق القول بالسب، فهذا كما قال شيخ الإسلام محل الخلاف، هذا محل خلاف بين أهل السنة. لماذا؟ لتردد اللعن أو السب بين ما يعود إلى المعتقد وما يعود إلى غيره. تاني، أنا قلت تكلمت سريعا فيها، من سبهم من أطلق القول بسبهم، اكتب من أطلق القول بسبهم، فهذا موطن الخلاف، هذا موطن الخلاف لتردد السب، لتردد السب بين ما يعود إلى الدين وما يعود إلى غيره. يبقى من تكلم في المسألة من غير تأصيل وقال لك: يا أخي، ما سب الصحابة هذا اختلف فيه أهل السنة، هذا جاهل، هذا ما أصل المسألة، لابد من التفصيل، سب هذا ما صورته، ويحكى مذهب أهل السنة بناء على هذا. لكن يقال من سب الصحابة هذا محل اختلاف هكذا مطلقا، وأن الرافضة يعني في سبهم خلاف، هذا غلط، هذا باطل. المسألة الخامسة: الموقف مما شجر بين الصحابة. محل الخلاف عند أهل السنة، يعني هل يكفر، هل يصل إلى الكفر، ولا يكتفى بتفسيقه من غير تكفير. المسألة الخامسة: الموقف مما شجر بين الصحابة. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه الآية تمثل الأصل في التعرض للصحابة رضي الله عنهم، الأصل في التعرض للصحابة وفيما شجر بينهم أنه يكف عن ذلك ويترضى عنهم أجمعين ويترحم عليهم أجمعين وتسلم صدورنا لهم، لا يكون فيها شيء من الغل ولا الحسد ولا الحقد ولا كذا ولا كذا. هذا هو موقف أهل السنة، وهذا هو ما تجده في كتب المعتقد، نكف عما شجر بينهم، لا نتعرض لما نشب بينهم من القتال، لا نتكلم في هذه الأشياء. ولكن اضطر أهل السنة عند الحاجة وعند كثرة التقول والبهتان من أهل البدع، اضطروا إلى الخوض فيما جرى بين الصحابة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وبيان البهتان الذي ألصق بالصحابة من المرويات الكاذبة والضعيفة وكذا وكذا، كما اضطروا أيضا إلى بيان المصيب من المخطئ لأنه حدثت نزاعات ومشاحنات، فلا شك أن المصيب واحد في كل نوع من أنواع الخلاف، فمن المصيب في مثل هذه النزاعات؟ تكلم أهل السنة في هذا، وهذا يكثر خاصة في النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فالذي عليه أهل السنة في هذه المسألة أنه يتردى عن الطائفتين، من كان في الطائفتين من الصحابة رضي الله عنهم يتردى عنهم أجمعين ويترحم عليهم أجمعين، ولا يكون في الصدر شيء تجاههم أبدا. لكن إذا تكلمنا على التصويب والتخطئة، فالذي عليه المحققون من أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه، وهذا فيه نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية ومعلوم أنه كان في جيش عليه وقتلته طائفة معاوية. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. المارقة هؤلاء من هم؟ خوارج. من قتلهم؟ علي رضي الله عنه ومن معه. فالحاصل أننا نكف عما شجر بين الصحابة ولا نتعرض لشيء منه أبدا إلا عند الحاجة، فإن تكلمنا في التصويب والتخطئة وبيان الحق من الباطل وكذا فلا ينبغي أن نخوض في شأن المخطئ ولا أن ننتقص منه ولا أن نشنع عليه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فأمسكوا، لكن ما أتأكد من صحته الآن، لعله لم يصح. هذا صحيح؟ أتصور فيه نزاع في صحته. مسألة السادسة والأخيرة: أشهر المذاهب المبتدعة في الصحابة. المذهب الأول مذهب الخوارج في تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، بل تعدوا ذلك إلى تكفير كل من شارك في التحكيم الذي وقع في صفين. وشأن التحكيم في أصله ثابت، هذا خلاصة القول في المسألة، ومن شاء رجع إلى منهاج السنة والعواصم من القواصم لابن العربي وغيرهما. خلاصة القول في شأن التحكيم: التحكيم ثابت في صفين، لكن ما جرى، وهذا هو الصحيح من جهة الرواية، أن الفريقين انفضوا على غير شيء، لم يتفقا على شيء أصلا، بل اتفقا على أن يتواعدا من قابل، هذا هو الصحيح. لكن بقى قضية الخاتم وأبو موسى وعمر بن العاص وخلعت صاحبي وثبت صاحبي والدعاء والقنوت ومش عارف إيه، كل هذا لا أصل له أبدا، من رواية أمثال أبي مخنف ونحوه من الضعفاء والمتروكين وكذا. المذهب الثاني مذهب الرافضة في تكفير عامة الصحابة وبغضهم وإنكار خلافة الثلاثة، خلفاء الثلاثة الأوائل، وتفضيل علي عليهم. هذا مختصر مذهب الرافضة في الصحابة. يبقى أولا يكفرون عامة الصحابة، يكفرون إيش؟ إلا نفرا قليلا، كفرون عامة الصحابة، معظم الصحابة أولا. ثانيا ينكرون خلافة الثلاثة الأوائل، أبي بكر وعمر وعثمان. ثالثا يفضلون عليا على هؤلاء الثلاثة وعلى جميع الصحابة. هذا كله باطل وبدعة في الدين، والشق الأول كفر بإجماع أهل السنة، تكفير عامة الصحابة هذا كفر كما بينا. المذهب الثالث مذهب النواصب، مذهب النواصب في معاداة علي وأهل البيت. مذهبهم أنهم يعادون أهل البيت ويعادون علي رضي الله عنه، ويكثرون الانحياز لعثمان رضي الله عنه، ولهذا يقال في أحدهم كان عثمانية، تقرأ هكذا في كتب التراب، قل فلان كان عثمانية. يعني إيه عثمانية؟ يعني يتحيز أكثر إلى جانب عثمان رضي الله عنه. طيب كيف سموا نواصب؟ لماذا سموا نواصب؟ قال أهل العلم: لنصبهم العداوة لأهل البيت، لنصبهم العداوة لأهل البيت. المذهب الرابع والأخير معنا مذهب الزيدية، مذهب الزيدية، وهو الإقرار بخلافة الثلاثة مع تفضيل علي عليهم. الإقرار بخلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنهم يفضلون عليا عليهم، فبدعتهم ها هنا في جانب التفضيل. طب يا جماعة كيف هذا؟ إذا كان علي أفضل منهم فكيف تقرون بالخلافة؟ يقول: لا مانع من تولية إيش؟ المفضول مع وجود الفاضل. هذا باطل، ما يصح. طب الزيدية كيف نشأوا؟ كان الشيعة في أول الأمر يقال لهم شيعة، أنت لازم تفرق بين الشيعة والرافضة، ما كانش في رفض الأول، في بادئ الأمر لم يكن هناك رفض. كيف نشأ الرفض؟ نشأت الرافضة بإزاء الزيدية، لما كان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم أجمعين، لما كان زيد بن علي هذا طبعا الشيعة يعظمون أهل البيت ويقولون بإمامتهم وفضلهم، فجاءوا إلى زيد بن علي وقالوا له: تبرأ من الشيخين، تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ انقسم أتباعه فريقين، فريقا رفضوه وهم الرافضة، سموا كذلك لماذا؟ لرفضهم زيد بن علي، وفريقا وهم الزيدية الذين تابعوه على قوله هذا. منها هنا تبلور مذهب الرافضة، نشأ بقى قضية تكفير الصحابة وادعاء النص وادعاء العصمة وتحريف القرآن و كل هذا جاء تباعا حتى استقر ما يعرف الآن بمذهب الرافضة. يعني الآن في شيعة؟ لا، في شيعة الآن، هناك رافضة، هناك رافضة كفار. وتكفير الرافضة من جهة الجنس، إن أنت تعتبر أن الرافضة كفرقة ليست من فرق أهل الإسلام، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، إنما يجري الخلاف في التكفير المعين، هذا اختلاف بين بعض العلماء، منهم من يقول لا الرافضة كفار بأعيانهم، منهم من يقول لا يفرق بين الرؤوس والعوام، يعني هذا محل نزاع، لكن الذي عليه إجماع أهل السنة أن الرافضة كفرقة ليست من فرق أهل الإسلام. وفي هذا يقول من قال من السلف: إنما هما ملتان، الجهمية والرافضة. فالجهمية أيضا ليست من فرق أهل الإسلام، ليست من 73 فرقة أصلا، كذلك الرافضة. وأما الزيدية فقد نشأوا في هذه البدعة، نشأوا عليها، ولكن تطور مذهبهم حتى عاد إلى الرفض. وهناك طبعا محققون من الباحثين المتأخرين والعلماء المتأخرين الذين اعتنوا بشأن الشيعة والرافضة وكذا، ينص غير واحد منهم على أن الجميع الآن صار غلاة، يعني ما عادش فيه بقى شيعة معتدلة ما فيش الكلام ده خالص، الجميع الآن صاروا إيش؟ غلاة، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا أصل آخر من أصول السنة، وهو الكلام على القرآن الذي هو كتاب الله المنزل على قلب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والقرآن كلام الله، فهذه عقيدة أهل السنة والإسلام، نعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن هو خاتمة الكتب، وهو المهيمن عليها، المصدق لما فيها من الحق، والشاهد على ما وقع فيها من التحريف والتبديل. نعتقد أنه كلام الله عز وجل، أنه من صفات الله جل وعلا. قال: سمعت سفيان يقول، سفيان ها هنا هو من؟ لا لا لأن قال الثوري غلط، ابن عيينة، لأن الحميدي مختص بمن؟ ابن عيينة، فإذا نقل عن سفيان فهو ابن عيينة. ما كنية ابن عيينة وما نسبته؟ أبو محمد إيش؟ إينا. في واقعة يعني تذكر في ترجمة الذهبي رحمه الله في حفظه، يعني الذهبي تتلمذ على ابن دقيق العيد، فلما جاء إلى ابن دقيق العيد فأراد أن يمتحنه، امتحن حفظه في أسماء الرجال، فقال: من أبو محمد الهلالي؟ تقعد تلف حوالين نفسك، محمد الهلالي هذا كثير، هذا مين ده؟ فقال سفيان بن عيينة، وأسأله عن بعض الآخرين يعني نسيت الآن، هذا هو ما استحضرته يعني، فشهد له بالحفظ واعتنى به وكذا. فطالب الحديث يحفظ أسماء الرجال، طالب الحديث المعتني بالحديث يحفظ أسماء الرجال. قال: سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. أطلق القول بالبدعة هاهنا بناء على أن المسألة محدثة، بناء على أن من يدعي الخلق في القرآن فهو محدث مبتدع بشكل عام، والبدعة مكفرة وغير مكفرة، فيقال للمبتدع في هذه المسألة كافر ومبتدع، من قال بخلق القرآن يقال له كافر ويقال له أيضا مبتدع. فأطلق سفيان رحمه الله القول بناء على أن المسألة في أصلها من البدع. قال: لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا هو مستند البدع، لأن البدعة ما هي؟ إحداث أمر معين لم يكن ده بالتعريف العام، إنما التعريف المنضبط تعريف الشاطبي رحمه الله تعرفونه إن شاء الله. فقال لم نسمع أحدا يقول هذا، مستند التبديع، هذا هو ما كان عليه أهل السنة، وهكذا السلفي يقول. السلفي لا يتكلم إلا بما له فيه إمام، كما قال أحمد رحمه الله لتلميذه المروزي، اوعى تقول المروزي غلط، اكتب بقى اللي انا اقول لك عليه ده شان المروزي والمروزي والكلام ده. المروزي، المروزي بالزاي الزين، المروزي نسبه الى مرو، نسبه الى مرو. طبعا نسب كثيره جدا، اشهرهم مين؟ محمد بن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاه، كتب العظيمة هذه، تلميذ إسحاق بن راهويه. وأما المروذي بالذال، المروذي يبقى بضم الراء المشددة وبالذال المعجمة، ده نسبة إلى مرو الروز، نسبة إلى مرو الروز بالذال برضو. نعم، اللي هي إيه؟ فين؟ لا، لأن هي الاثنين عند النسبة بيضغموا الرائين أحدهما في الأخرى، فتبقى المروذي، ما يقولش المرو الروذية، في ثقل في النطق فيضغموا، يحصل إضغام هؤلاء. فالمروذي نسبة إلى مرو الروذ. تلميذ أحمد بقى المروزي ولا المروذي؟ لا، المروذي، أبو بكر المروذي. فلما تشوف الكلمة بقى انت بتقرأها قدامك على حسب، لأن ممكن يبقى فيه تصحيفات، ممكن تبص قدامك كده في الكتاب المروزي سألت أحمد، غلط غلط، تلميذ أحمد ده مين؟ المروزي على طول. فقال أحمد للمروزي رحمهم الله إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام أبدا، لأن السلف يقومون على الاتباع والاعتصام بالنصوص وما كان عليه الأوائل. فانظر وتأمل في قول سفيان هنا لم نسمع أحدا يقول هذا، هذا القول محدث لا أصل له ولم يقل به أحد من الأقدم. والكلام على مسألة القرآن ينتظم في مسائل. المسألة الأولى، القرآن كلام الله، إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. كيف نثبت هذا؟ نثبته بالأدلة الصريحة، منها قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكلام الله هنا باتفاق العلماء والمفسرين هو ماذا؟ القرآن. وأخرج أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه وهو حديث صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، يعني في الموسم في الحج في بداية الدعوة، فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كلام الرب هنا هو ماذا؟ القرآن. نعم. المسألة الثانية، صفة الكلام. إذا قلنا إن القرآن كلام الله عز وجل فينبغي أن نتكلم على كلام الله تبارك وتعالى كصفة من صفاته. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه يتكلم، وكذلك وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويقول تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ويقول تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويجري مجرى هذا آيات القول والنداء وما أكثرها. تجد في القرآن قال الله كذا، يقول الله كذا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، كذلك آيات النداء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وهكذا. ومن السنة حديث احتجاج آدم وموسى، وهو الحديث المعروف في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففي أثنائه أن آدم قال لموسى عليهما السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ومن ذلك أحاديث القول وما أكثرها، تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله كذا، يقول الله كذا، فكل ما ورد قول فهو مثبت لصفة الكلام. طيب، صفة الكلام عند أهل السنة ما يقولون فيها؟ الصفات كما سيأتي بيانه إن شاء الله الكلام على الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالكلام من الصفات الذاتية الفعلية. الصفات الذاتية هي التي تقوم بالذات ولا تتعلق بالقدرة والمشيئة، يعني لا يقال فيها إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة. فالكلام ذاتي فعلي، ذاتي باعتبار أن الله لم يزل متكلما، وفعلي باعتبار أن الله يتكلم وقت ما شاء بما شاء كيف ما شاء. فالكلام يقال فيه ذاتي فعلي. ويقال فيه أيضا كما يقول بعض العلماء الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. اكتب هذا، كلام أزلي النوع. بعضهم يقول قديم، تكتبش قديم دي كلمة يعني مش مستحسن، ما ينبغي أن تقول عن الله إنه قديم ولا عن صفاته إنها قديمة. وما يأتي من تعبيرات أهل العلم فهو بناء على واقع موجود في زمنهم، لكن ينكرون لحظة القديم كما يبين شيخ الإسلام في مواطن من كتب. تقول أزلي، ومن أسماء الله الأول، ما تقول القديم، تقول الأول. فالكلام أزلي النوع حادث الأفراد. إيه أزلي النوع دي؟ يعني لم يزل الله متكلما، لم يحدث له الكلام. حادث الأفراد يعني متجدد الآحاد، يتكلم الله عز وجل متى شاء كيف ما شاء بما شاء. وهذا هو الذي يدل عليه مثل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم. محدث يعني إيش؟ مخلوق كما يقول أهل البدع؟ لا، محدث يعني إيه؟ متجدد. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، تجدد أوامر متجددة. ومن عقيدة أهل السنة في صفة الكلام أن الكلام بحرف وصوت، ده مهم جدا. أعتقد هذا في صفة الكلام، أن الكلام بحرف وصوت لا يشبه أحرف وأصوات المخلوقين. والدليل على هذا جميع الآيات التي فيها النداء والاستماع والمناجاة، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فاستمع لما يوحى وقربناه نجيا، لأن هذا ما يكون إلا إيه؟ بصوت. استمع، يستمع إيه؟ في صوت يستمع له. المناجاة لا تكون إلا بصوت، المناداة لا تكون إلا بصوت. والدليل على إثبات الأحرف المقطعة في القرآن، القرآن هذا فيه أحرف مقطعة،